باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. كل سنة وأنتم طيبين. وهنكمل إن شاء الله رسالة كولوسي الإصحاح الثالث النهاردة. فاكرين إحنا قبل كده اتكلمنا أول إصحاحين في كولوسي، قلنا إيه كان عنده مشكلة معلمنا بولس الرسول لما جاله تلميذه أبو فراتس وقال له إن الناس دول في كولوسي عندهم في بدعة تهود وفي كمان تقليل بشأن المسيح كإله. وأول إصحاحين رد على البدعة دي، فكانوا أول إصحاحين بيتكلموا عن اللاهوت، لاهوت السيد المسيح بيدافع عنه بقوة، إن هو حتى فاكرين الآية الجميلة اللي هي بتقول فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، دي جات مرتين في الإصحاحين الأولانيين. أما إصحاح ثلاثة ده بيتكلم عن السلوك المسيحي، وبترتيب ربنا يمكن أول آية بتتكلم عن القيامة، بيقول إن كنتم قد قمتم مع المسيح فأطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. مع الشاشة أوكي. يبقى أول آية بتقول إن كنتم قد قمتم مع المسيح فأطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. قبل ما نشرح يعني إيه أقوم مع المسيح أو إيه يعني إيه مفهوم القيامة مع المسيح أو إزاي أعملها إن أنا أقوم مع المسيح، هناخد آية كده من إيه من سفر الرؤيا تبين الموضوع ده كمقدمة. يعني ناخد الآية دي بتبين موضوع إيه القيامة الأولى. في آية في سفر الرؤيا، رؤيا 20 العدد 6 بتقول مبارك ومقدس، يمكن دي مش هتلاقوها على الشاشة بس اسمعوا الآية بتقول إيه، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. هقول تاني الآية ركزوا فيها، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. كلمة قيامة الأولى دي تعني إن في قيامة إيه تانية، بدل بيقول في قيامة أولى يبقى في قيامة إيه تانية، ليس للموت الثاني سلطان عليهم، كون إن في موت تاني يبقى في موت إيه أول. طب إيه معنى الآية دي؟ بيقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، يعني اللي هيقوم القيامة الأولى. بصوا يا جماعه القيامه الثانيه دي معروف اللي هي القيامه لما احنا كل حياتنا على الارض دي هنعيش شويه سنين، وبعد ما نطلع من هذا الجسد الانسان بيبقى معروف مصيره يا يمين يا شمال، يا هيروح الملكوت مع السيد المسيح ويبقى له نصيب في القيامه الثانيه، يا اما هيبقى بعيد عنا يبقى له الموت الابدي خلاص. فبيقول ايه، فالموت الاول كلنا هنعيشه، كلنا بمعنى اصح هنموت، اللي هو الموت الاول اللي هو انفصال الروح عن الجسد خلاص، فكلنا هنعيش بالموت الاول. لكن الموت الثاني هو الهلاك، فهو بيقول عشان ننجو من الموت الثاني لازم نعيش القيامه الاولى، واللي هيعيش القيامه الاولى هيبقى له نصيب في القيامه الثانيه. ايه القيامه الاولى؟ القيامه الاولى اللي هي انا بحياها في حياتي هنا على الارض، يعني أنا بقوم مع المسيح. هنشرح الكلام ده في كلوسي بس كمقدمة أنا بقول القيامة يعني إيه؟ القيامة من موت الخطية لحياة التوبة. فاكرين الابن الضال لما رجع لأبوه بعد توبته، أبوه قال إيه؟ ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. يبقى الخطية تعتبر موت بينما التوبة تعتبر إيه؟ قيامة خلاص. يبقى القيامة الأولى تعني نمرة واحد التوبة خلاص. تاني حاجة مثلا في كمان آية في أفسس بتقول الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أمواتا بالخطايا أحيانا مع المسيح. يبقى الله عمل إيه؟ كنا أموات بالخطايا فأحيانا مع المسيح من فضل غنى رحمته علينا، إن هو سامحنا فجعلنا إن إحنا أحياء مع المسيح بعد ما كنا أموات في الخطايا. يبقى الإنسان اللي عايش في الخطية بيتقال عليه إنه إنسان إيه؟ ميت خلاص. تاني حاجة مثلا زي القيامة من الكراهية والبغضة لحياة المحبة. عرفنا ازاي ان البغضة دي تعتبر موت، دي جت في يوحنا رسالة يوحنا الاولى الاصحاح الثالث عدد 14 و15. معلش الجزء الصغير ده هو اللي مش موجود على الشاشة، وبعد كده ان شاء الله كله هيبقى موجود على الشاشة. بيقول ايه، نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة. هنا نقلة من الموت للحياة خلاص. يعني بيقول الإنسان اللي بيحب أخوه ده يعتبر كأنه انتقل من الموت إلى الحياة. وبيقول من لا يحب أخاه يبقى في الموت، يعني لو في إنسان ما بيحبش أخوه يبقى كأنه في وضع إيه؟ ميت، يبقى في الموت. وبيقول كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. ياريت لما نرجع تقروا يوحنا الأولى إصحاح الثالث عدد 14 و15، هنا قال على ثلاث مستويات. مستوى الانسان اللي هو ولا بيحب ولا بيكره، ها الانسان اللي بيقول من اللي هو بيقول من لا يحب اخاه يبقى في الموت. طب الانسان اللي بيكره اخوه بقى بشده يبغض اخاه، ده يعتبر قاتل نفس. طب اما الانسان اللي بيحب اخوه ده فقد انتقل من الموت الى الحياه. ممكن انسان يقول طيب في انسان اذاني بقسوه شديده او يعني عمل فيا حاجات وحشه وانا مش قادر اتعامل معاه، ممكن المسيح بتحط ممكن ان انا احط حدود، لكن ما يبقاش في قلبي كراهيه ناحيه انسان، ما يبقاش انسان فيه بكن له كراهيه، ما فيش انسان يعني يبقى جوايا نوع من الحقد او نوع من عدم المحبه ليه او ان انا اتمنى له اي شيء وحش، لكن يبقى قلبي نظيف بمعنى اصح حتى لو اقتضت الظروف ان انا ابعد شويه من اجل سلامي مع انسان ما، لكن انا بصلي له في قلبي، وان انا زي ما بيقول احسنوا الى مبغضيكم وصلوا. حتى شفنا يمكن اولادنا واخواتنا قد ايه كانوا اقوياء جدا، يعني يبقى تبقى واحده مثلا فقدت ناس جوزها ولا اخوها ولا ابنها ومش قادره ان هي حتى الناس المعتدين اللي قتلوا بقسوه دول انها تدعي عليهم، لكن تقول ربنا ينور عينيهم ويفتح قلبهم وكده. فالمسيحيه بتعلمنا ان احنا ما نكرهش حد. يبقى القيامه الاولى هي القيامه من موت الخطيه لحياه الايه؟ التوبه. القيامه الثانيه من الكراهيه والبغضه لحياه المحبه. القيامه الثالثه هي القيامه من الياس لحياه الرجاء. لو انسان عايش بياس يبقى كانه ايه؟ كانه ميت. لكن الانسان اللي في قلبه رجاء ده يبقى ايه؟ كانه حي. هقول لكم ايه برضو في كورنثوس الثانيه الاولى، كورنثوس الثانيه الاصحاح الاول من 8 ل 10. معلمنا بولس الرسول بجلاله قدره اللي هو يعني كان انسان قوي جدا، تخيلوا ان هو بيتكلم قد ايه ان هو وقع في ياس، فبيقول فاننا لا نريد ان تجهلوا ايها الاخوه من جهه ضيقتنا التي اصابتنا في اسيا اننا تثقلنا جدا فوق الطاقه. يعني كان عليه ضيقة جديدة جدا، ان هو كان مثقل جدا بسبب الضيقة دي، بيقول حتى يأسنا من الحياة ايضا. يعني كان عنده ضيقة وصلته ان هو ييأس من حياته، لكن كان لنا في نفسنا في انفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على انفسنا. يعني ربنا احيانا ممكن يضيق علينا بضيقة جديدة جدا عشان الانسان ما يتكلش على نفسه، لكن يتكل على مين؟ يتكل على ربنا. مش احيانا كتير الدنيا بتقفل حوالينا فنحس كده ان ولا فلان ولا اقرب حد ممكن ينفعني في الضيقه دي، لكن ما فيش غيرك انت يا رب اللي ممكن تنفعني في الضيقه دي، او انت اللي تفك ضيقتي. فهو بيقول لكي لا نكون متكلين على انفسنا بل على الله الذي يقيم الاموات الذي نجانا من موت مثل هذا. واضح ان هو كان يعني محاط بموت او بمخاطر شديده، وهي هو ينجي الذي لنا رجاء فيه انه سينجي ايضا فيما بعد. يعني الخبره اللي انا بيقول معلمنا بولس الرسول ان انا وقعت في ضيقه ويئست جدا وكان قدامي الدنيا ضلمه وما ينفعش ينفع ممكن ينفعني ولا انا اقدر انقذ نفسي ولا اللي حواليا ينقذوني، ما كانش قدامي غير اني اتمسك بربنا، وتمسكي بربنا بعد كده ربنا انقذني من الضيقه دي. فبقى ايه بعد كده؟ بقى عندي خبره ان انا بعد كده ان انا لو وقعت في ضيقه ربنا هينجيني. عارفين دي تفكرنا فاكرين في حادثة التلاميذ لما كانوا في السفينة وربنا سابهم في الهزيع الأول والتاني والتالت والرابع وقعدوا يصرخوا بشدة وكانت السفينة هتتقلب. طب مش كان ربنا ممكن يجيلهم من الهزيع الأول؟ كان ممكن، لكن سابهم كل ده لحد ما بقوا خلاص فقدوا الإيمان برغم أنهم تلاميذ السيد المسيح، لكن كانت في اللحظة دي كاد يكون إيمانهم قد فنى. وجالهم السيد المسيح في الهزيع الرابع يعني في وش الفجر وهو ماشي على المية بينتهر الريح. عشان كده بقى أكيد التلاميذ دول عندهم خبرة بعد كده. يعني الواحد لما بالظبط كده يعني لو السيد المسيح كان جه بعد ما العازر مات على طول ما كانتش بقت معجزة قوية زي لما ساب العازر وصل لمرحلة أنه أنتن، وصل لمرحلة أنه خلاص يعني ما فيش أي أمل لنجاته، ده إنسان كمان نتن وقعد 4 أيام ميت، لكن عشان السيد المسيح يقيمه من بين الأموات فدي بعد كده تدينا ثقة في ربنا ان انا يا رب لو وصلت المرحلة ان انا حتى نتنت من الخطية، لو انا قعدت 38 سنة زي المقعد، لو انا وصلت زي العازر اللي مات ونتن هتقدر انت برضو تقيمني. يبقى ربنا احيانا بيسمح بضيقات شديدة في حياتنا والدنيا تظلم بشدة عشان بعد كده يبقى لنا خبرات ايمانية عشان نقول ربنا اللي نجينا قبل كده يقدر ان هو ينجينا في اللي جاي. نرجع بقى لموضوعنا في كلوسي، هنمسك من الآية نمرة 1 أول آية. بيقول إن كنتم قد قمتم مع المسيح فأطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. كلوسي 3 ده أكتر إصحاح بيتكلم عن نقاوة القلب. خلي بالكوا أول آية بتقول إن كنتم قد قمتم مع المسيح. طيب في كلوسي 2 بيقول إن كنتم قد مضتم، كلوسي 2:20. طب إحنا مضنا ولا قمنا؟ يعني بيتكلم بيقول في كلوسي 2 إن كنتم قد مضتم، هنا بيقول إن كنتم قد قمتم. خلاص في كلوسي 2 بيقول إن كنتم قد مضتم مع المسيح عن أركان العالم فلماذا كأنكم عايشون في العالم. احنا عايزين نعرف حكاية الموت والقيامة دي بتفكرنا بايه، امتى بنموت ونقوم مع المسيح بمعنى اصح؟ بالضبط في المعمودية، في المعمودية بنموت وبنقوم مع المسيح. الانسان العتيق اللي فينا اللي اخدناه من ادم وحواء بيبقى فيه حكم الموت، وبناخد طبيعة جديدة تدينا امكانية حياة القداسة. احنا مش بنقول ان الانسان العتيق مات بالكامل، لكن بقى في حكم الموت. ليه؟ لان احنا لو قلنا الانسان العتيق مات بالكامل في المعمودية يبقى الناس بتخطئ. ليه؟ يبقى جواها طبيعة ما بتخطئش، لكن احنا بنقول الانسان العتيق اللي فينا بقى في حكم الموت. دي ممكن انا قعدت شبهتها لنفسي، قلت مثلا دي عاملة زي لو ايه، لو سمك. استأذني كميس معلش، من فضلك كميس. دي بالضبط عاملة زي ايه، زي لو احنا عندنا سمك جوا المية واصطدناه، السمك هو طلع من المية بيموت على طول ولا بيبقى بيفلفص كده شوية وبعدين بياخد وقت لحد ما يموت؟ تخيلوا انتوا السمك اللي بيفلفص ده بيبقى كأنه في حكم الموت. اوكي، طب انت لو جيتي اديتي له مية من بره كده ولحقتيه هيعمل ايه؟ هيرجع يعيش. فاحنا الانسان العتيق اللي فينا بقى في حكم الموت، عامل زي السمكة اللي بتموت دي. ها احنا لينا امكانية ان احنا ننتصر على الخطية جوانا، اخدنا حياة القداسة جوانا يعني اخدنا البذرة دي في المعمودية ونقدر ان احنا ننمي حياة القداسة جوانا. لكن اللي بيحصل ان الشيطان بيعرض على الانسان الخطية، فاذا الانسان تمسك بحياة القداسة اللي هو اخدها بيعمل ايه؟ بيبقى الانسان بيبقى منتصر على طول على الخطية. لكن اللي بيحصل ان احنا كتير بنقع. طب لما بنقع بيحصل ايه؟ نرجع المفروض نقوم تاني. وده اللي بيوضحه في رسالة كلوسي، بيقول ايه؟ بيقول ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الارض. يعني انتوا يا ناس ما بقاش دلوقتي حياتكم مرتبطة بالارضيات والارض، ناكل ايه ونشرب ايه ونلبس ايه والخطية وشهوات العالم ونروح فين ونيجي فين، لكن اتجاهات افكارنا بقت فين؟ في السماء، في مصيرنا الأبدي أو في الحياة. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. يعني الإنسان المسيحي المفروض ما يعيش زي ما الدنيا عايشة، لكن يعيش بطريقة تانية، يعيش مخه في السماء مشغول بأبديته. دي معنى اهتموا بما فوق. فعدد 3 يقول لأنكم قد مضتم، يأكدها تاني، يعني اللي قالها في إصحاح 2 بيرجع تاني يقول لأنكم قد مضتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. يعني قلنا في المعمودية أخذنا إمكانية إماتة الإنسان العتيق اللي فينا أصبح في حكم الموت، ولكن علينا أن احنا نظل أمناء في جهادنا. أحد الأباء كده يعني أو معروف كده التشبيه ده بيقولوا إن الشيطان بقى كأنه دلوقتي مربوط بالصليب بعد صليب ربنا يسوع المسيح، كأن الشيطان مربوط كأنه بحتة سلسلة كده طولها مثلا نقول 3 متر ولا حاجة. لو جيت أنا قربت من السلسلة دي يبقى إيه؟ الشيطان ده عامل زي الكلب، ممكن ان هو ايه يضرني او يقدر ان هو يأذيني. لكن طالما انا بعيد عن الخطية وبعيد عن الشيطان، يبقى الشيطان مهما هوهو عليا ملهوش سلطان عليا، هو مربوط ومقيد. فاحنا اخدنا طبيعة جديدة تمكننا من حياة القداسة. طب عايزين نشوف بعد كده بيقول ايه، انا المفروض في حياتي بقى افضل اجاهد، ممكن اقع واقوم. طب ايه اللي هيحصل؟ دي هتيجي بعد كده هنشرحها. يعني في حتة بتقول لأن حياتكم مستترة في المسيح. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض لأنكم قد مضتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. يعني ايه كلمة حياتنا مستترة مع المسيح؟ يعني بمعنى أصح لو جي كده إحنا حد بص علينا من بره ممكن نفرق كتير عن إنسان مش معمد، ممكن يبقوا اتنين يعني إنسان معمد وإنسان مش معمد. ممكن الإنسان المعمد ده يبقى جواه مجد داخلي لكن مش ظاهر. إمتى يظهر المجد الداخلي ده؟ بيقول إيه في عدد 4، متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معهم في المجد. يعني إحنا جوانا مجد داخلي لا يستطيع العالم أن ينظره، ها؟ لكن هيجي وقت متى أظهر المسيح في مجده هيبقى يظهر فينا الإنسان الداخلي ده. فهيبقى باين ساعتها أن في إنسان منور وإنسان مش منور. وكلمة أظهر المسيح حياتنا حينئذ تظهرون أنتم معه في المجد بيتكلم أن المسيح حياتنا، وده اللي احنا بنقوله في القداس، لأنه هو حياتنا كلنا، شفاءنا كلنا، خلاصنا كلنا، وقيامتنا كلنا. يبقى المسيح بالنسبة لنا هو كل حاجة. طيب طيب عدد 5 بيقول فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الردية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان. بيتكلم على سلسلة من الخطايا بشعة. بيقول إيه؟ أميتوا أعضاءكم. طب إحنا متنا، يرجع تاني بيقول أنتم متتم في المعمودية، ارجعوا أميتوا. طب إحنا متنا ولا نموت؟ إحنا أخذنا إمكانية إن إحنا نعيش، إن إحنا ميتين عن العالم، لكن علينا إحنا يعني ممكن كل شوية والتانية تقب خطية جوانا. يعني أنا ممكن أكون بنت ربنا لكن تقب جوايا مشاعر مثلا فيها عدم محبة لحد، علي إن أنا المشاعر المحبة دي أنا قومتها بإن أنا إيه أفكر نفسي إن ربنا حبني وربنا بيوصيني إن أنا بحب الناس وأطلب روح ربنا في الصلاة. فيبقى أنا علي إن أنا أعمل إيه كل شوية، إن أنا الحاجة الوحشة اللي جوايا دي طلعت إن أنا تقب، إن أنا أموتها تاني. طب جي جوايا مشاعر حلوة، مشاعر فيها خدمة، مشاعر فيها محبة، أنمي المشاعر دي. خلاص يبقى علينا طول الوقت إن إحنا نجاهد إن إحنا نموت الحاجة الوحشة والحاجة الحلوة مصحصحها جوانا. فبيقول أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الهوى يعني الأهواء الرديئة، الشهوة الردية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان. هو ذكر 4 خطايا كبار: الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الردية. طب الطمع، تخيلوا ان هو بيذكر الطمع ده مع الزنا ومع عبادة الأوثان. بيقول الطمع الذي هو عبادة الأوثان. عارفين ليه بيقول على الطمع انه عبادة أوثان؟ ايه رأيكم؟ يعني هو انا لازم اعبد وثن؟ مش في ناس دلوقتي يعني بتعبد المال او بتنشغل زيادة بالمال، او ان هي ممكن ما تمشيش بوصايا ربنا من اجل انها مؤلها المال في حياتها؟ ممكن اتخانق مع اخويا عشان شوية مال، ممكن ان انا ابيع ذمتي من اجل رشوة او من اجل مال، او انشغل حتى كل شوية ازاي اجمع مال على حساب ربنا. في ناس بتفضل فتحة اشغالها ان شاء الله حتى في الاعياد وفي الأيام المقدسة من أجل إن هي تربح مال أكتر. يبقى إيه؟ يبقى المال كأنه بقى إيه؟ بقى وثن الناس بتعبده. فبيقولهم إيه؟ بيقولهم إياكم خدوا بالكم وأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، اللي هي الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الردية، وحط معهم الطمع الذي هو عبادة الأوثان. يبقى إحنا متنا وقمنا مع المسيح في المعمودية، لكن هنفضل طول حياتنا هنجاهد ان احنا نموت ونقوم تاني. يعني نموت اي حاجة وحشة جوانا ونقوم اي حاجة كويسة جوانا. عشان كده بعد ما قال متتم قال رجع تاني وقال اميتوا اعضاءكم التي على الارض. يبقى انت مسؤول بعد المعمودية، كلنا مسؤولين ان احنا نكمل اللي عمله المسيح فينا، نموت اي حاجة غلط جوانا، اي خطية مختبئة جوا، ومسؤولين بالنعمة والقوة اللي فينا ان احنا نمتها، وبعدين نرجع بالجهاد اللي فينا برضو ان احنا نصحصح اي حاجة مشاعر حلوة جوانا. طيب بعد كده الآية اللي بعد كده بيقول الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية، الذين بينهم أنتم أيضا سلكتم قبلا حين كنتم تعيشون فيها. بيقول الخطايا دي خلي بالكم بيجي بسببها غضب ربنا على أبناء المعصية. وبيقول أبناء المعصية دول مش الناس الوحشين بس، يعني بيقول في ناس يعني إحنا قبل ما نتعمد أو قبل ما نعيش حياة التوبة ممكن نكون عايشين في الخطايا دي. فبيقول دي بسببها بيأتي غضب الله. وبعدين في عدد 6 بيقول الذين بينهم أنتم سلكتم قبلا حين كنتم تعيشون فيها. بعد كده الآية اللي وراها بتقول وأما الآن فأطرح عنكم أنتم أيضا الكل، صح كده أنا ماشي صح؟ وأما الآن فأطرح أنتم عنكم أيضا الكل، الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم. يعني بعد ما اتكلم عن الخطايا الشديدة اللي هي الزنا والنجاسة والهوى والحاجات دي، رجع اتكلم على لستة خطايا جديدة. ممكن الإنسان يقول ايه، طب انا ما بعملش الخطايا الكبيرة دي، الزنا والنجاسة والمش عارفة ايه دي، يعني دي حاجات بعيدة عني تماما. لا، بيقول لا، خلي بالكم مش بس كده، لكن احنا كأولاد الله لازم نبقى كاملين ونفحص انفسنا بدقة، وان احنا ناخد بالنا حتى الخطايا اللي هو الغضب والسخط والخبث والتجديف والحاجات دي، التجديف على ربنا او الكلام القبيح او التجديف ان انا اقول كلام غير لائق على ربنا، او ان انا حتى اغضب، او ان انا يبقى عندي نوع من السخط او كده، كل ده نطرحه عنا، اطرحوا عنكم انتم ايضا الكل. دي لسته جديده من الخطايا تبدو اقل، وده يشير ان الجهاد الروحي بتاعنا ما بيقفش عند حد. اطرحوا عنكم الكل، يعني ما تسيبش حاجه غلط في حياتك ابدا. عارفين الآية اللي هو دايما حتى بيقولوها في قناة لوجوس، لنحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. يبقى ربنا عايزنا نبقى كاملين زي ما هو كامل، بيقولوا كونوا كاملين كما إن أباكم كامل. طيب يبقى إيه؟ يبقى ناخد بالنا أن ما يبقاش في حياتنا في غضب أو سخط، السخط اللي هو الغيظ أو التذمر، الخبث اللي هو التواء القلب، التجديف أو اللي كلام مش صح أو تريقة على ربنا، الكلام القبيح من أفواهكم. بيقول لا تكذبوا بعضكم على بعض. يبقى النقاوة بتبدأ بأميتوا أعضاءكم، وبعدين اطرحوا عنكم الكل. ولسه طريق النقاوة ليه هيبين بقى ليه نطرح عنا هذه الخطايا. بيقول ايه؟ اسخلعتم الانسان العتيق مع اعماله، ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. يعني ربنا بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا انتوا اولادي دلوقتي يعني واخدين إمكانية كبيرة، إمكانية قداسة، فخلعتم الإنسان العتيق. يعني أنا في المعمودية اديتكم إمكانيات جديدة إن تعيشوا حياة القداسة، فعليكم إن أنتوا تتمسكوا بيها وتخلعوا الإنسان العتيق اللي أنتوا خلعتوه في المعمودية، تستمروا في خلعه. يعني لو قبت أي حاجة غلط في حياتي أرجع أموتها، وتلبسوا الجديد، الجديد ويرجع يقول الذي يتجدد. طب هو جديد ليه يقول تاني الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه؟ بنقول لأن عملية التجديد دي مستمرة، بمعنى أصح أن أنا ممكن أقول يا ربي أنا خلاص ما فيش في حياتي ولا غضب ولا مش عارفة، ما فيش الزنا ولا الحاجات الليستة الأولانية، والليستة التانية اتسوكي أنا بجاهد فيها واصلة لمرحلة معقولة. لكن ربنا يقول استنى، طريق النقاوة والكمال بلا حدود. إنسان ممكن يبقى فاكر نفسه أنه هو وصل لحالة كويسة، لكن ممكن يقرأ في الإنجيل يقول يكتشف أنه لسه ما وصلش للكمال اللي ربنا طالبه مننا. ربنا بيقول كونوا كاملين كما إن أباكم هو إيه؟ كامل. ربنا بيوصينا أن إحنا مش بس نمشي الميل الأولاني، لكن نمشي الميل الثاني كمان. طيب أنتوا عارفين إخواتنا البروتستانت كتير يقولوا الكلمة دي، بيقولوا أنت اتجددت. تسمعوا الكلمة دي؟ أنت اتجددت ولا لسه؟ حد بيسمع الكلمة دي من البروتستانت؟ طب نرد عليهم نقول لهم ايه؟ كلمة انت اتجددت او انت خلصت، فاهمين ازاي؟ هنا بيقول ان لبستم الجديد الذي يتجدد، تقول له اه اتجددت ولسه بتجدد، فاهمين؟ يبقى انا ايه، مفيش حاجة اسمها توبت او خلصت خلاص، لكن انا خدت الخلاص بدم المسيح ولسه انا بجاهد في طريق الخلاص. يبقى ايه؟ يبقى لو حد سألك اتجددت قول اتجددت وبتجدد. دي بحسب لغة البروتستانت، لأن التجديد ده عملية مستمرة، كل شوية هيجي شوية تراب يطلعوا والإنسان العتيق هيقب ويبان علينا، نرجع نغسل أول بأول. عشان كده بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أسنانكم بالتوبة. يبقى شغلتنا هي التجديد المستمر أو التوبة. يبقى ايه اللي ممكن يخلينا نتجدد لما نعرف ربنا ونكتشف اول حاجة ان التجديد عملية مستمرة، وانا كمان كل لما اكتشف ان المسافة بيني وبين المطلوب بعيدة تخليني ان انا اجاهد اكتر فاتجدد بالمعرفة. في واحد ممكن فعلا يجي يقول انا فاكر عمري طول الوقت ان انا كويس، لكن لما بديت اقرأ الانجيل واعرف اكتشفت اني وحش فبدأت اتحسن. وكمان التجديد ده يخلينا نعرف ربنا اكتر واكتر. هو في آية كده بنقولها في صلاة نصف الليل بتقول رأيت لكل كمال رأيت لكل طريق منتهى أما وصاياك فواسعة جدا. يعني وصايا ربنا واسعة جدا تخلينا نعرف أن الطريق قدامنا طويل. وعشان كده معلمنا بولس الرسول يقول نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى المجد كما للرب الروح. يعني إيه؟ يعني أنا ممكن أوصل لمرحلة مجد لكن أفضل أنمو في النعمة وأحاول أن أنا أجاهد أن أنا أكبر أن أنا أوصل لمجد أعظم. وده هدف الروح القدس ان هو ينسخنا نبقى نسخة من المسيح حسب صورة خالقه، نبقى حسب صورة المسيح، نبقى شبه المسيح. ده عمل الروح القدس. عشان كده بيقول كده ليس يوناني ولا يهودي، ختان وغرلة، بربري وسكيسي، لعبد ولا حر. ليه؟ لان اصبح الكل شبه بعض. يعني ايه؟ انتوا عارفين اليوناني ده اللي هو الانسان اللي هو ايه اصلا، اللي هو مش بيعبد ربنا، اللي هو بعيد تماما عن ربنا. لكن اليهودي ده انسان متدين يعرف الله. فبيقول ما فيش فرق بين يهودي ويوناني دلوقتي، الكل بقوا معرفين ربنا. ولا ختان ولا غرلة، الانسان اللي في الغرلة اللي هو برضو بعيد عن طريق ربنا في العهد، بحسب العهد القديم ان هو مش من شعب الله. لا بربري ولا سكيسي، البربري اللي هو الانسان الجاهل الهمجي، والسكيسي هو الفيلسوف. يعني بالرغم من الناس دي في اكستريم جامد بينهم، لكن في الاخر خالص بقوا كلهم قربوا من المسيح فبقوا شبه بعض. عارفين كتير فعلا المسيحيين الاتقياء، انا حتى في التلفزيون لما بشوف الناس اللي بيجيبوهم كده بتلاقوا كل واحد يعني حد اتقتلوا من قرايبه، لكن كلهم فيهم طيبة، كلهم فيهم بساطة، كلهم فيهم نقاوة، كلهم عمالين يعني يقولوا ربنا يفتح عينين الناس اللي أذونا. ما حدش فيهم جواه نوع من الكراهية ولا البغضة، تحس ان هم كلهم شبه بعض. هي دي ان جواهم فعلا الروح القدس. يبقى احنا لما نعيش بروح ربنا نبقى كلنا شبه بعض، لاننا بقينا مسيح صغير، بقى فينا فعلا المسيح. وبالتالي المسيح هيتشاف في آلاف بل ملايين من أولاده. يبقى بولس الرسول بعد ما تكلم على أفعال كبيرة بيقول أميتوا اطرحوا وخلعتم ولبستم الإنسان الجديد الذي يتجدد للمعرفة. يرجع تاني في عدد 5 يقول فألبسوا، يعني خلي بالكم هم بيقول أنتم الذين متتم، يرجع يقول أميتوا. استني أنا عايز أجيب لكم الآية فين بالضبط. أنتم الذين متتم، يرجع يقول أميتوا أعضاءكم في عدد 5 تقريبا، أميتوا أعضاءكم ويرجع تاني يقول أنتم الذين لبستم المسيح، يرجع يقول تاني يعني فألبسوا في عدد 12. يعني قال أنتم الذين لبستم المسيح أو لبستم الجديد في عدد 5، يرجع في عدد 12 يقول فألبسوا الجديد الذي يتجدد على صورة خالقه. يبقى هو قال أنكم متتم في عدد 3، قال أميتوا في عدد 5، وقال أيضا لبستم سوري في عدد 10، يرجع يقول البسوا كمختار الله القديسين في عدد 12. يعني إيه؟ لبستم وألبسوا ومتتم وأميتوا. فاهمين يا جماعة يعني إيه؟ يعني إحنا متنا في المعمودية، نرجع نموت الإنسان العتيق ده تاني، كل لما اتفقنا يقب جوانا حاجة وحشة نرجع نموتها خلاص. وبعدين يقول أنتم لبستم في عدد 10، يرجع تاني يقول البسوا كمختار الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات. هنا بيلبسنا صفات المسيح، فبيقول البسوا أنتوا كأولاد الله المحبوبين أحشاء رأفات، ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أناة. الحاجات دي إيه؟ صفات ربنا. يبقى اللبس فعل ماضي في المعمودية، أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح، يرجع تاني يقول البسوا بلغة المضارع أو الأمر. طيب فالبسوا كمختار الله القديسين المحبوبين احشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أناة. احشاء دي اشارة للمشاعر الداخلية، يعني بمعنى ان الفضائل بتبدأ من الداخل، تبدأ من القلب. واحد مش بس حنين لكن قلبه من جوه كله رأفة. فبيقول احشاء لطف واحشاء وداعة وطول أناة. ف في عدد 13 يقول محتملين بعضكم بعضا مسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. يعني إحنا يبقى المفروض جوانا مش بس بقى إن إحنا نموت الخطايا الوحشة ومش بس حتى الغضب والحاجات دي، لكن كمان نلبس أحشاء المسيح. يعني مش بس نبعد عن السلبيات لكن نعيش بالإيجابية، إن أنا أخد أحشاء المسيح. أحشاء المسيح اللي هي إيه؟ الرأفة واللطف والتواضع والوداعة وطول الأناة. ويرجع يقول محتملين بعضكم بعضا، يعني لو حد بيضايقني أنا أحتمله. مسامحين بعضكم بعضا، حد أساء لي أنا الإنجيل بيوصيني إن أنا أسامحه. على إيه؟ زي ما المسيح غفر لي أنا كمان أغفر للشخص ده. بيقول على جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. بيقول ايه؟ عايز يقول ان المحبة او هي اللي بتربط الفضائل ببعض وتوصلنا للكمال. بمعنى اصح ان اي انسان عايش في المحبة اكيد هيبقى عنده وداعة وهيبقى عنده لطف وهيبقى عنده احشاء رأفات وهيبقى اكيد ما عندوش غضب واكيد مش هيبقى عنده افكار وحشة ولا زنا ولا الكلام ده. يبقى ايه؟ المحبة هي اللي بتربط كل الايه الفضائل ببعض. وبعد كده بيقول وليملك في قلوبكم سلام الله الذي اليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين. هنا بقى ايه عايز يقول؟ في نتيجة وصل لها. النتيجة دي بيقول لما يا جماعة احنا هنعيش ان احنا نموت الحاجات الوحشة في حياتنا من الزنا والنجاسة والهوى والشهوة الرضية والطمع والكلام ده، وكمان نطرح عنا الغضب والسخط والخطايا اللي هي اقل شوية وعبادة الأوثان اللي هي محبة المال والكلام ده، بعد كده هنقتني كمان أحشاء المسيح من لطف وتواضع ورأفة ويبقى عندنا أحشاء محبة نتيجة كل دون، وهنسامح بعضنا بعضا وهنغفر لبعضنا ونحتمل لبعضنا. لما نعيش بكل الفضائل دي هيحصل ايه بقى؟ اوتوماتيكالي كده لاني عشت بوصايا ربنا بيقول يرجع يملك في قلوبكم، هيحل فينا سلام الله الذي اليهم دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين. ولما يملك علينا سلام الله، يعني ربنا دلوقتي لبسنا صفاته اللي هي المحبة والحاجات دي، فهيدينا عطاياه. ربنا ايه عطيته؟ بيقول سلامي، خلي بالكم دي اللي هنسمعها في يعني بيقول كده في حلول الروح القدس البراكليت، بيقول سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم. مش بيقول سلاما اترك لكم لكن سلامي. ربنا بيدينا سلام. وده يا جماعة اللي انا تأثرت جدا على فكرة وانا بشوف الاحداث بتاعت المانيا دي بتاعت الانبا صمويل المعترف دي. واحدة ست كانت بتقول حاجة، بتقول وانا بالرغم من قسوة الأحداث اللي بتحصل لكن أنا كان جوايا سلام عميق. وده عايز يقول إن ربنا بيبقى موجود معانا في وقت الشدة. بتقول كنت أغمض عينيا ألاقي مريمينة، أغمض عينيا ألاقي أبونا عبد المسيح المناهري. ودي حاجة تورينا إن وقت المحنة وقت الضيق ربنا إيه مش بيسيبنا، لكن بتبقى فرصة زي الثلاث فتية في أتون النار شافوا المسيح إمتى في وسطهم في وسط الشدة. عشان كده ربنا بيقول لا تخافوا من الذين إيه يقتلون الجسد. فسلام الله يملأ قلوبنا الذي إليهم دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين. يوم لما يملأ قلبنا سلام ربنا هنقول له نشكرك يا رب نحن لا نطلب المزيد. هيبقى لسان حالنا بنقول له كده. يبقى العطية الأولى هي سلام الله هيملك علينا في جسد واحد. خلي بالكم احنا اعضاء جسد المسيح، السلام ده بينتقل من الرأس من السيد المسيح لاعضاء جسده اللي احنا الكنيسة. فاحنا كل لما نكون ملتصقين بالكنيسة سلام المسيح هيتنقل لنا من المسيح لينا احنا كاعضاء جسده، وساعتها هنكون شاكرين او بنشكر ربنا. يبقى كل لما تأخذ فضائله هتاخد بركاته برضو، فهيبقى لك سلام ربنا او يعني سلامه الشخصي. عشان كده ما قالش سلاما اترك لكم بل سلامي انا اعطيكم. العلامة التانية، يبقى العلامة الاولى ان انت لابس المسيح هو جواك سلام. العلامة التانية هو حياة الشكر. ان الانسان اللي عنده سلام ربنا هيبقى ايه شاكر طول الوقت. والانسان النقي القلب بيبقى شاكر، لكن الانسان اللي ما عندوش نقاوة بيبقى على طول متذمر. عدد 16 بيقول ولتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب. كلمة لتسكن فيكم كلمة المسيح دي يعني بمعنى خلي قلبك وعقلك بيت لكلمة ربنا. هنا ما قالش اقرأ كلمة ربنا ولا احفظ كلمة ربنا ولا ذاكر كلمة ربنا ولا حتى فتش الكتب، لكن قال كلمة أقوى، قال استخدم الكلمة دي أو العبارة دي لتسكن فيكم كلمة المسيح، يعني كأن قلوبنا دي مسكن لربنا أو لكلمة ربنا. طيب بيقول عشان تثبت فينا كلمة ربنا كمان نعمل ايه؟ انتم بكل حكمة معلمون ومنذرون. احنا كلنا خادمات في الكنيسة، مجرد ان احنا بنعلم اولادنا احنا كمان بنستفاد في الكنيسة. يبقى انا لما اجي احضر درس او اي حد فينا بيحضر حاجة او بيقرأ الانجيل لحد وهو كمان بيعمل كده هو نفسه بيستفاد. بيقول هتثبت فيكم كلمة ربنا. وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب. يبقى ناخد بالنا وإحنا بنرنم إن إحنا بنرنم في قلوبنا، ما كنش برنم بشفايفي أو بصلي بشفايفي، لكن يكون الترنيم بقلبي والصلاة بقلبي. يبقى أنا بقدم نفسي أو بقدم ذهني وعقلي ذبيحة ربنا. يبقى إيه؟ إن أنا يعني ما بقاش مجرد قاعدة في الكنيسة أو قاعدة في القداس بس أو بصلي في بيتي بس، لكن ربنا يبقى ايه بينظر الى القلب. بعد كده بيقول ايه وكل ما عملتم بقول او بفعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والاب. يعني لما يبقى إنسان متحاصر بربنا الكلمة هتطلع باسم الرب يسوع وكل فعل باسم الرب يسوع هيطلع، في كل شيء هتكون شاكر الله الآب. ليه؟ لأجل ما عمله الرب يسوع في حياتي. يبقى أنا هكون شاكر لربنا باستمرار. المسيح يا جماعة بيبقى حياته فعلا، يعني احنا بنقول في فرق بين الفريضة والفضيلة. غير المسيحيين ممكن يبقى عندهم حاجة اسمها فريضة، لكن احنا عندنا حاجة اسمها فضيلة. ليه؟ لان انا حاسة وانا بصلي ان انا مش مجرد بأدي فريضة، انا بصلي لان انا ببقى فيه بحس بصلة بيني وبين ربنا، بحس ان ربنا جوه قلبي، بحس ان انا باخد نعمة وانا بصلي. فدي حاجة بتخليني بتفرق عن المسيحي عن غير المسيحي. فانا بصلي كل حين وانا متحاصر بربنا هيطلع كلمات اسم يسوع دايما في لساني، فهكون شاكرة لاجل كل ما عمله ربنا عشاني، او اللي عمله ربنا عشاني هيبقى مرسوم دايما قدام عينيا، هيخليني باستمرار عايشة حياة الشكر وحياة التسبيح. ودي اللي بتخلي الإنسان، اللي يخلي إنسان يترهبن ويسيب العالم، اللي يخلي ناس كتير ان هي تعيش حياة الإماتة، لان في قلبها هي شافت ربنا قد ايه مات واحتمل من اجلها، فهي بتكون عايزة تكون على مثال المسيح. نلخص اللي احنا قلناه، ملخص الحياة لحياة النقاوة او كيف نقتني النقاوة. بيقول انتم متتم وقمتم، قلنا متنا وقمنا فين؟ في المعمودية. خلاص بيقول يلا موتوا اي حاجة غلط وصحصحوا اي حاجة صح فيكم، البسوا المسيح لبس، البسوا فضايله واحشائه، خلي المحبة باينة عليكم، خليك غني بكلمة ربنا، وخليك دايما في ترنم مستمر، واي شيء هتعمله اعمله باسم الرب يسوع، وكون شاكر لاجل ما صنعه الرب يسوع من اجلك. ها فايه ساعتها هيملوا جواك سلام ربنا اللي يفوق كل عقل. يجي بعد كده في وصايا نوعية. يبقى الوصايا دي كانت وصايا عامة لكل الناس، بيجي بقى من عدد 18 بيدي وصايا للبيت المسيحي. بيقول ايتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق في الرب. خلي بالكوا الخضوع اولا في المسيح، يعني ما ينفعش ان زوج يقول لزوجته حاجة تكون خارج عن وصية ربنا، دي اول حاجة. ثانيا الخضوع عن حب وليس ذل. دي قالها في أفسوس، بيقول كما تخضع الكنيسة للمسيح، زي الكنيسة بتخضع للمسيح كمان المرأة بتخضع لزوجها، يبقى زي ما يعني المسيح عمل ايه من اجل الكنيسة، مات من اجلها. كمان الزوج المفروض يحب مراته محبة شديدة جدا، ويكون مستعد انه يضحي عشانها وان هو يرضيها، فتكون بالتالي اوتوماتيكا ليها تقدر ان هي تطيعه. عشان كده العدد اللي وراه بيقول ايها الرجال احبوا نساءكم ولا تكونوا قصاة عليهن. انتوا عارفين في الازمنة القديمة وقت اليهود كان في ايه، كانت دايما اليهود كانوا بيحتكروا المرأة، او المرأة ما كانتش ليها كرامة زي الرجل. عشان كده في افسس بيقول ايه، بيدعو الازواج لمحبة نسائهم، بيقول لهم لانه لا يوجد احد ينقض جسده. في حد ممكن يقدر يكره جسده؟ محدش يكره جسده. فهو بيشبه المرأة ان هي جسد الرجل، بيقول زي ما الكنيسة هي جسد المسيح. يعني حب زوجتك كما تحب جسدك. عدد 20 بقى بيقول أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب. وعدد 21 بيقول أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. يعني في وصية أن الأولاد يطيعوا والديهم، بس على شرط كمان أن الأباء ما يغزوش ولادهم. كتير ما يظن الأباء أنهم صح دون الأبناء، بينما ممكن تكون التربية دي غلط، لأن الأوامر مستمرة اللي بتغيظ. يعني التجاهل ممكن بيغيظ لو الأباء بيتجاهلوا ولادهم، الدلع الزيادة ممكن يغيظهم إن هم حتى مش مهتمين إن هم بيهم، التفضيل يعني كتير من الأولاد لو أمهم حتى مش كيرينج عليهم يعني ومدلعنهم بزيادة قوي، دي ممكن حاجة على فكرة تضايقهم مش تبسطهم. التفضيل، حد يفضل حد من الولاد عن الآخر، دي حاجة تغيظ. القسوة، لا على طول برضو ممكن تغيز، يعني حد يفضل يقول لولاده لا لا على طول الخط. فبالرغم ان معلمنا بولس ما كانش متزوج، لكن كأب بخبرة الرعاية عارف كل حاجة. وعشان كده النهاردة بنكتشف ان كتير من فشل الشباب والناس متعلق باخطاء في التربية، لانهم كانوا يا اما مقهورين منذ صغرهم فطلعوا مستهترين او عنفاء. يبقى الانسان لما يبقى مقهور يا اما هيطلع مستهتر يا هيطلع انسان عنيف. عنيف ليه؟ لانه ما خدش جرعة حب، فبالتالي بقى عنيف هو كمان على اللي حواليه. عدد 22 احنا قربنا نخلص الاصحاح، بيقول ايها العبيد اطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل ببساطة القلب خائفين الرب. حد يقول ممكن ايه، طيب وهي المسيحية ليه ما شالتش حكاية العبيد والسادة؟ المسيحية حطت قوانين للتعامل بين العبيد والسادة، دي تقريبا بالقوانين دي تعتبر انها لغت موضوع ان يبقى فيه عبيد وسادة. هنشوف ازاي. المسيحية جميلة لانها بتحرر الانسان من جواه، بل ان نظام العبودية انهار بسبب انتشار المسيحية، لان اصبح السيد بيحب العبد كاخيه، زي في رسالة فيليمون. رسالة فيليمون ده كان اصلا انسيموس، انتوا عارفين ان ده كان عبد، لكن بولس الرسول رفعه جدا وخلاه ان هو يبقى بعد كده خادم، وبقى يقول لفيليمون اللي هو السيد بتاعه اعتبره نظيري واعتبره زي بالظبط وسامحه وكده. يبقى المحبة سيحت العلاقات، فاصبح كل سيد ما اصبحش يتعامل مع عبده كعبد، بل اطلق سراحه او خيره بين ان هو يعيش معاه او ان هو يطلق سراحه. وده جمال المسيحية، انها بتغير الانسان من جواه، وبعد كده الانسان يقدر يغير النظم. العبد كمان كان ليه خطية مشهورة، وان هو بيسمع الكلام طالما سيده واقف وباصص عليه، لكن من وراه الامر بيختلف. انا مرة كده قريت في كتيب عن واحدة كده يعني كانت غير مسيحية وبقت مسيحية، بتقول ان انا من بعد ما دخل قلبي المسيح، فهي بتحكي ان هي كانت خادمة في بيت، فبتقول انا كنت دايما بنظف من على الوش، يعني عمري ما رفعت السجادة مثلا ونظفت تحتها، لكن لما بقيت مسيحية بقيت اخدم ايه، هي دي لا بخدمة العين، لكن مش عشان حد شايفها، لكن عشان ضميرها من جوه هو اللي ايه بيملي عليها. برضو في حاجة كان بيقول ان في وقت من الاوقات كان الخليفة، مش عارفة الخليفة كان وقتها كان امر في وقت من الاوقات ان المسيحيين يلبسوا الصليب الصليب التقيل ده، وعشان كده جت منه كلمة اللي كان بيزرق من فيهم فبتسمت العظمة الزرقة. ففي مرة من المرات كان الخليفة ماشي في الشارع فلاقي واحد بينشر، يعني شغلنا نجار فبينشر حاجة بالليل، فلقى حاجة عمالة بتعمل صوت رايح جاي كده وكده، فراح لقى ان تاريخ انسان مسيحي ولابس الصليب التقيل ده، فبيتكلم معاه بيقول له انت ليه لابس الصليب ده، مش احنا بنقول ان انتوا تلبسوه في الشوارع في النهار، ليه لابسه؟ فراح الشخص ده قال له لان انا اصلا بحب الصليب، والخليفة ربنا يخليه احنا ما كناش واخدين بالنا قوي ان احنا نلبس الصليب، لكن احنا من ساعة ما وصانا ان احنا نلبس الصليب بقينا نلبسه حتى في في الخفاء. يبقى انا مش بعمل، العبد مش بيعمل الحاجة عشان سيده، لكن بيعمل الحاجة دي لانه يعني قدام ربنا هو مسؤول ان هو يعني ربنا هو اللي هيجازيه عن عمله. عشان كده الآية اللي بعدها بيقول ايه، كل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس. يعني انت مش بتعمل ارضاء للناس اي شيء، لكن اي حاجة انا بعملها عشان ربنا باصص عليا. يعني انا في شغلي ممكن يكون المدير مش واخد باله ولا كده، لكن او حتى ايفن ان انا في شغلي ممكن اكون مش مديني الكرامة الكفاية او مش مديني حق كفاية، لكن ده مش معناه ان انا استهتر في شغلي واقول على قد فلوسهم مثلا، او اقول فلان ده هم رافعينه عني وانا كده، لكن المفروض ان انا في شغلي اقدي بشغلي بامانة سواء خدت حقي او ما خدتش، لان انا بقدم الكلام ده لمين؟ لربنا. ولو انا مظلومة ربنا هيعمل ايه؟ هيكافئني. يبقى ايه؟ يبقى الانسان بيعمل من اجل ارضاء الله وليس من اجل ارضاء الناس. فبيقول عشان كده بيقول كل ما فعلتم اعملوا من القلب كما للرب ليس للناس. يعني اعملوا من القلب دي فيها امانة والتزام وصدق وعدم مظهرية. يعني انا بصلي مش عشان الناس تشوفني، وانا مش قاعدة مش بصلي في الكنيسة وبرفع ايديا في القداس زي ما في ناس بتعمل، لكن ربنا هو اللي باصص على قلبي. كان مرة حد من الاباء بيحكي لنا على ابونا فانوس ان هو كان متعلق بالآية اللي هي بتقول ليس من يمدحه الناس هو المزكى بل الممدوح من الله. طب انا يعني الناس شيء يعني ممكن تكون ترفعني حتى في الخدمة في يعني اخدت القاب، لكن ربنا في الاخر خالص هو اللي بيشوف في الاخر، هو اللي بيحكم على الانسان. عشان كده معلمنا بولس الرسول النقي في قلبه في كورنثوس بيقول اقل شيء عندي ان يحكم فيا من يوم بشر، لكن الذي يحكم فيا هو الرب الذي ينير خفايا الظلام ويظهر اراء القلوب. عدد 24 بيقول عالمين انكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث لانكم تخدمون الرب المسيح. يعني ده اللي احنا قلنا، يعني المكافأة بتاعتنا هناخدها من مين؟ من ربنا مش من الناس. ودي حاجة فعلا تريحنا، ان انا لو انا اصلا حتى في اموري اللي في الدنيا اللي احنا قلنا في شغل في الدنيا او حتى عبد مثلا وسيده ما كفأهوش كفاية، مجرد ان هو بيعمل الكلام ده مش بخدمة العين لكن بحسب القلب، يعني بقلبه بيخدم، يبقى ده هيكافأ من الله. يبقى انا لو ما خدتش اجري على الارض هاخد اجري في السماء. يبقى انا شغلتي خادم ربنا قبل ما اكون دكتور ولا مهندس ولا قاضي ولا محامي ولا اي مهنة اخرى. بيقول يرجع في عدد 25 بيقول اما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباه. طب انسان في ظالم في حياته ويمكن ما اخدش جزاؤه على الارض، مش ناس كتير بتظلم؟ احنا شايفين بتوع داعش عمالين يظلموا ناس كتير عمالة، ممكن انسان حتى يبقى مدير او انسان بيظلم انسان في فلوس مثلا بيشتغل عنده او كده. فلو في انسان ظالم وما اخدش جزاؤه على الارض هيرجع ربنا ياخد ايه؟ زي ما هو بيدينا اجرنا على الارض العدل الالهي يقتضي ان انا لو اتظلمت ربنا هيعوضني عن الظلم ده فوق، كمان لو انا ظلمت وما اخدتش اجري الوحش على الارض او ان انا اتجزيت على الارض ربنا هيحط عليا الجزاء ده فين؟ فوق في السماء. اما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباه. كده احنا خلصنا الاصحاح الثالث، نكتفي بكده. طيب لالهنا كل كرامه ومجد الى الابد امين.
نشكر الدكتوره ايناس خادمه معانا في ثانوي وربنا يبارك في خدمتها يا رب. اتفضلوا نصلي. امين امين امين.